الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قلنا أن المسألة الأولى في بحث التقليد عبارة عن يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه مقلدا أو محتاطا إلا أن يحصل له العلم بالحكم لضرورة أو غيرها، كما في بعض الواجبات وكثير من المستحبات والمباحات. طرحنا هذه المسألة عبر نقاط. ذكرنا أولا من هو المكلف الذي يجب عليه ذلك، ثانيا الوجوب في هذه المسألة ما هو، هل هو وجوب عقلي أو وجوب شرعي، هل هو طريقي أو غيري أو نفسي. وقلنا أن هذا الوجوب هو وجوب عقلي بمناط دفع الضرر المحتمل وهو العقاب. هنا تتم بعض الأخوة قال في هذه النقطة يركز البحث. لتنوير الأذهان نذكر أن الوجوب التخييري للثلاثة أو لزوم التقليد بالخصوص يتصور على نحوين: تارة يكون الباعث للمقلد للمكلف ما هو، ما الذي يبعثه نحو التقليد أو الاجتهاد أو الاحتياط، وتارة أخرى ما الباعث للفقيه أن يفتي بهذه المسألة بهذا الوجوب. إذن تارة نبحث عن الباعث لك لي للمكلف، ما هو الباعث للتقليد؟ هل الباعث له للتقليد هو التقليد أو هو شيء آخر؟ هل هذه المسألة داخلة في المسألة اللاحقة التي تقول إلا أن يحصل له العلم بالحكم، وهذا نحو من العلم بالحكم فلا نحتاج إلى تقليد فيها، أو أن الباعث للمفتي؟ ما هي الأدلة التي يذكرها المفتي للحكم بهذه المسألة وهو وجوب التخيير أو وجوب التقليد للمكلف؟ فهنا جهتان للبحث. أما جهة ما هو الباعث للمقلد حتى يقلد، الباعث للمكلف حتى يشتغل ويجد ويجتهد ويستنبط، ما هو؟ أو الباعث للاحتياط، ما هو الباعث للاحتياط؟ يجمع هذه الثلاثة هو الحصول على المؤمن من العقاب، لكن كيفية الدخول لتحصيل المؤمن ما هو؟ هل هو أمر فطري، أمر جبلي، أمر عقلي، أمر عقلائي؟ يبحث الفقيه عن هذه المسألة، وقد اختلف فيها ولا نريد الخوض في مثل هذه المسائل الاستدلالية والاستنباطية وجعل الخلافات ثم الحصول على نتيجة خاصة، لا، هذا ليس هدفنا من هذه الدروس، وإنما التوضيح وتنوير. لماذا؟ لأن هناك اليوم كالسابق، في السابق قبل مئات السنين هناك علماء يسموهم علماء حلب أو الحلبيون أو الحلبيين، يقولون بأن التقليد مو لازم، لا يلزم على المكلف التقليد، بل لا يجوز له التقليد. طيب إذا كان ما يجوز للتقليد، ماذا يفعل المكلف غير المجتهد؟ ماذا يفعل؟ فمن هنا جت المسألة الثانية، هل يلزم على كل مكلف الاجتهاد واستنباط الأحكام أم لا؟ هناك في ذاك العصر أصبحت هناك فتويان، فتوى مثلا تقول بأن التقليد حرام يتبعها لزوم الاجتهاد، وفتوى تقول لا، بعدم لزوم الاجتهاد يتبعها جواز التقليد أو لزوم التقليد، ولا أقل من وجوب تخييري بين الثلاثة. المتمكن من الاجتهاد يجب عليه كفائيا وليس عينيا كما سيأتي إن شاء الله في مسألة، والمتمكن من الاحتياط حتى يعلم بمطابقة عمله المأتي للواقع، هذا هو المطلوب الأول فيحتاط. وهذه مسألة إن شاء الله ستأتي أيضا البحث فيها. ثم التقليد الذي هو الآن بحثنا في هذه الليلة. شيء آخر في زماننا هذا، هناك أشخاص يسمون أنفسهم بالمثقفين المحدثين، أصحاب حداثة في التفكير، يقولون أن التقليد تبعية عمياء، وما دام أنها تبعية عمياء، الشارع الإسلام الدين لا يريد من المكلفين أن يتابعوا بالتبعية العمياء، وليس هناك دليل شرعي يدل على لزوم التقليد في الشرع أصلا. هذه مقالتهم، خلاصة مقالتهم. ولكن البحث مع هؤلاء ليس يعني مجديا لنا. لماذا؟ لأن هؤلاء جهال، لأن هذا كلامهم من أين؟ من أين أتوا به؟ ما الدليل عليه؟ هل أتوا به من عقولهم؟ ما الدليل العقلي في ذلك؟ أتوا به من الشارع؟ ما الدليل الشرعي على ذلك؟ اثنين، أنتم تقولون لا تقليد، هل تريدون من الناس أن يتبعوكم أيضا في هذه المسألة فيكونون مقلدة لكم، وأنتم في نفس الوقت تنفون التقليد وتقولوا لا تقليد؟ إذن نذهب إلى الفقهاء، ماذا يقولون؟ العلماء ماذا يقولون؟ يقولون أن هناك باعث للمكلف نفسه على التقليد ولا يقلد في هذه المسألة أصلا. هذا من باب إما دفع احتمال الضرر وهو العقاب بعد ما علم أن هناك في الشرع تكاليف شرعية، هناك واجبات ومحرمات ويعاقب عليها، يعلم بذلك. ما دام يعلم بوجود تكاليف إلزامية في الشريعة فلا بد أن يخرج من عهدتها. كيف يخرج من عهدتها؟ إما بأن يستنبطها من مداركها المقررة وهو أن يكون مجتهد، أو يتبع فيها المجتهد فيحصل المؤمن له. طيب يمكن أن تقول هل هناك عند في نفسه تبعية لهذا المجتهد؟ نقول نعم، الشخص المكلف حال حال أي شخص آخر مكلف يرجع فيه إلى أهل الخبرة، عندما يحتاج مثلا المريض إلى الطبيب بيروح إلى الطبيب، ما بيروح إلى الحداد ولا بيعتمد على نفسه. إذا كان يريد مثلا أن يخطط منزل، مهندس لازم يروح إلى المهندس حتى يخطط للمنزل حتى لا يسقط عليه، وهكذا الأمور الأخرى الجاهل فيها يرجع لمن؟ لصاحب التخصص، للعالم، وهو ليس صاحب فقه ولا صاحب دين، فيحتاج أن يرجع للمتخصص في الدين، المتخصص في الفقه. من هو المتخصص في الفقه؟ هو العالم بالفقه، هم المراجع. فبالتالي نفسه عقله يلزمه بالرجوع إلى العالم، فما يقلد في المسألة هذه. لو جاء فقيه وقال مثلا يحرم عليك أيها المكلف أن تقلد إنسان، طيب وش تبغى نسوي؟ أترك عملي ذاك وذاك وذاك؟ الجمهور كله يتركوا أعمالها ويروحوا إلى استنباط الأحكام الشرعية، يعني يجب الاجتهاد عينيا على كل مكلف. أما أن تقول بهذه فيلزم الوقوع في المحذور. ما هو الوقوع في المحذور؟ إذا ترك الناس أعمالهم لن يأكلوا ولن يشربوا ولن يعملوا ولن يبنوا ولن يهندسوا ولن يتطببوا ولن ولن ولن. فبالتالي نفس الإنسان، نفس المكلف، عقل المكلف هو الذي يحده على التقليد، ما يحتاج إلى تقليد في هذه المسألة. هذه المسألة ليست تقليدية، بل هي داخلة في الاستثناء لما قال إلا أن يحصل له العلم بالحكم لضرورة أو غيرها. مثلنا البارحة وجوب الصلوات الخمس، هذا ما يحتاج فيها تقليد، ليش؟ لأنها معلومة. مثلا أن صلاة الظهر 4 ركعات، صلاة الصبح 2 ركعات، هذه ما يحتاج تقليد فيها لأنها ضرورة. الضرورات الإسلامية أو الضرورات المذهبية ما نحتاج نقلد فيها أصلا. من هذه المسائل، هذه المسألة معلومة لكل مكلف، معلومة لكل شخص، هو بنفسه بوجدانه بعقله بفطرته بجبلته يرجع فيها إلى العالم. فإذا التقليد لا يحتاج فيها إلى تقليد، حتى يلزم الدور. لو كان التقليد يحتاج إلى تقليد لزم الدور، لأن بعد هذا التقليد أيضا يحتاج إلى التقليد وهكذا، فيلزم الدور أو التسلسل مثلا. ولكن التقليد لا يحتاج إلى تقليد، بل هذه مسألة عقلية فطرية جبلية، وش ما تسميها، عقلائية. العقلاء كلهم بما هم عقلاء يرجعون فيها من باب رجوع الجاهل للعالم. انتهينا. النقطة الثانية، ما هي الأدلة التي تقام في هذه المسألة؟ هل هناك أدلة؟ مو هؤلاء المثقفون يقولون شنو؟ أنه ليس هناك أي أدلة شرعية قائمة على لزوم التقليد لغير المجتهد والمحتاط. هناك أدلة ومطروحة، هذول ما تعبوا روحهم وراحوا راجعوا الكتب الاستدلالية، الكتب الفقهية. هناك مجلد كامل للسيد الخوئي في باب الاجتهاد والتقليد في التنقيح، تنقيح العروة الوثقة، وهناك مجلدات أخرى تبحث عن الاجتهاد والتقليد، هناك رسائل ألفت في الاجتهاد والتقليد. يذهب هناك ليروا كم من الأدلة مطروحة. طيب، بعضهم يقول هل هناك آيات تدلل على هذا الأمر؟ نعم، طرحت في الاستدلال في البحث آيات متعددة، نذكر آيتين نشير إلى وجه الاستدلال لها. الآية الأولى يسموها آية النفر، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. شوف، تعال إلى الآية من الأخير، يقول لعلهم يحذرون. هذه لعل طلبية، يعني المفروض أن يحذروا. طيب، هذا الحذر واجب. لما يكون الحذر واجب من ويش؟ من إنذار المنذر. الإنذار بشنو؟ بأن يأتي بالمسائل الشرعية ويقول هذا حكم الله، هذا حكم الله لكم، هذا الواجب، هذا الحرام، هذا إنذار. الإنذار هذا أيضا واجب، لأنه أتى بنتائج مقدمات. فلولا نفر، هذه لولا سموها طلب بالتحضيض، طلب شديد. فلولا نفر، كما أن الآية تدلل على لزوم الاجتهاد لبعض الناس، من كل فرقة منهم طائفة لا أقل، يعني مجموعة من الناس المفروض أن يذهبوا للتفقه ثم يأتوا ويرجع لهم الناس حتى يحذروا الحرام لا يرتكبوا والواجب يفعلوا، حتى لا يعاقبوا جراء عدم الحذر. هذه آية. الآية الثانية، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تقول فاسألوا، يعني أمر بلزوم السؤال لمن؟ لأهل الذكر. إذا كان الشخص ما يعلم، الشخص الذي لا يعلم يجب عليه السؤال من أهل الذكر، يعني أهل العلم، على بعض تفاسير هذه الآية. فبالتالي حينئذ لزوم السؤال ليش؟ بس علشان يتعلم؟ لو علشان شنو؟ يعمل. ولهذا في الرواية، من أحد روايات المستدل بها على ذلك أيضا، في يوم القيامة يؤتى بالإنسان ويقال له ليش ما عملت؟ فيقول أنا ما علمت. فيأتي النداء، هل لا تعلمت؟ ليش ما تعلمت؟ إذن التعلم بأخذ المسائل لأجل العمل بها، مو فقط مجرد علم. أما روايات، الروايات طوائف استدل بها، يعني روايات كثيرة جدا. افتح كتاب الكافي باب العلم هذا يكفيك، افتح كتاب البحار مجلدان كاملان في العلم أيضا هذا يكفيك. ولكن هناك في البحث يطرحون عادة روايات دقيقة، هذه الروايات في كيفية التقريب والاستدلال بها والإشكال عليها ونقدها وتمحيصها في البحث الخارج عادة تطرح هذه الروايات. هناك روايات تنهى عن الإفتاء بغير العلم، هذه مثلا الروايات يعني فحواها أنهم لا تفتوا بغير علم. يعني شنو؟ بالدلالة الالتزامية أنه إذا كان بعلم شنو؟ افتوا الناس. طيب يفتوهم ليش؟ إذا كان ما يلزم التقليد والرجوع إليهم، لماذا؟ حينئذ نقول بجواز الإفتاء. مثل هذه روايات، روايات دالة على جواز الإفتاء لأشخاص مخصوصين، جاءت مثل أبان بن تغلب قال الصادق عليه السلام اجلس في مسجد المدينة وافت الناس، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. مثلا هذه رواية. رواية أيضا ثانية أرجعت إلى أشخاص في معالم الدين، مثل العمري ثقتي فما أدى إليك فعني يؤدي وما قال لك فعني يقول فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون. لاحظوا التعليل الأخير، فإنه الثقة المأمون، الشخص العالم الثقة المأمون يجب على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا. كذلك ورد في العمريان، يعني العمري عثمان وولده محمد، جاءت رواية هكذا: ما أديا فعني يؤديان وما قالا فعني يقولان. كل اللي يقول العمريان فعني يقولان. مثل هذه أيضا طائفة من الروايات وأمثالها استدل بها على أيضا الرجوع والتقليد. رواية أخرى أيضا توقيع ورد عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. بغض النظر عن المناقشة، بعضهم حاول النقاش في سندها وبعضهم في دلالتها وكيفية إثبات تلك الدلالة وتلك السند، الآن ليس البحث فيه. رواية عن الرضا سلام الله عليه قال: قلت لا أكاد أصل إليك. شخص اسمه عبد العزيز بن المهتدي، رواية وكذلك رواية أخرى، يسأل الإمام الرضا قال: قلت لا أكاد أصل إليك، أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال: نعم. يعني معنى ذلك شنو؟ هذا كلام الإمام يقول: خذ من يونس بن عبد الرحمن فإنه الثقة، خذ عنه معالم الدين. كذلك مقبولة عمر بن حنظلة: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان، إلى أن قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته حكما، فإني قد جعلته عليكم حكما حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل من فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله. روايات وأمثالها، روايات كثيرة جدا عادة تبحث للاستدلال، استدلال الفقيه على هذه المسألة. كذلك دليل آخر: السيرة، سيرة المتشرعة، ننظر إلى اليوم وأمس أول أمس ومن السابق ومئات السنين، كلهم يرجعون، عامة الناس ترجع لمن؟ للعالم. هذه السيرة المتشرعة أيضا دليل من أدلة الشارع. كذلك بناءات العقلاء، يعني المعبر عنها بالسيرة العقلائية بغض النظر عن الشارع. روح شوف المسيحيين يرجعون في دينهم لمن؟ مو إلى كبيرهم؟ كذلك اليهود، كذلك غيرهم، حتى الزنادقة، الزنادقة في أفكارهم يرجعون لمن؟ لكبيرهم. شيوعيين يرجعون لمن؟ لكبيرهم. وهكذا الأطباء يرجعون إلى أكبر طبيب، إلى الباحث، إلى البروفيسور، وهكذا بقية الناس. الناس ترجع في علومها، ترجع في عملها إلى أصحاب الخبراء. النقطة الأخرى أن هذا التقليد في جميع العبادات والمعاملات، والأفعال والتروك، كل شيء. لابد إحنا متدينين بدين، ما عندنا فاصل، ما عندنا شيء نربطه بالدين وشيء لا نربطه بالدين. شوف حتى مشينا، دخولنا، زياراتنا، بحثنا، مشاهداتنا، كلها هذه أفعالنا وحركاتنا، تروكنا، الأشياء اللي نتركها نابع عن تديننا بالدين. وكلما زاد الإنسان شدة في تقليده في أموره بحيث ما يحرك حركة إلا ويعلم حكمها أن هذا حكم الله في حقه، كل ما زاد تدينه، كل ما اشتد تدينه وعلاقة بالله وبرسول الله صلى الله عليه وآله وبالأئمة الطاهرين لذكرهم الشرف والصلوات. إذن لا فرق في جميع العبادات، في جميع المعاملات، في كل شيء، في التروك، أن يكون مقلدا أو محتاطا. إذن خلصنا من هذه المسألة. طيب، المسألة الأخرى، لو عمل المكلف بدون تقليد بدون احتياط، ماذا يكون عمله؟ هل هو عمله صحيح أو باطل؟ إن شاء الله في الدرس الآتي.